بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ومن تلك المفسدات للصيام على المرأة الحيض والنفاس، والحيض والنفاس من مفسدات الصوم لما جاء من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا؟ أي المرأة ناقصة عقل ودين، ما هو نقصان الدين وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في المجموع: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه. لا يجوز لها، حرام عليها أن تصوم في حال الحيض، حتى لو جاء الحيض قبل المغرب بدقائق فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه. هذه المفطرات التي تقدم ذكرها لا تكون إلا بثلاث شروط، لا تكون مفطرات إلا بثلاثة شروط ذكر العلامة العثيمين في كتابه مجالس رمضان. الشرط الأول: أن يكون عالما، يعني يفطر وهو عالم، يفعل هذا المفسد للصوم والمبطل للصوم وهو عالم أنه مبطل له. فإن كان جاهلا لم يفطر، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والشرط الثاني: أن يكون ذاكرا غير ناس، يفعل هذه الأمور وهو ذاكر عالم. فإن كان ناسيا فالصيام صحيح، يعني لو أكل أو شرب وهو ناس يتم الصوم وليس عليه شيء، لكن إن أكل وشرب وهو ذاكر بطل صومه وفسد. فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما طمه الله وسقاه. والشرط الثالث: أن يكون مختارا، يفعل هذه المفطرات والمفسدات والمبطلات للصوم وهو مختار غير مكره، باختياره يفطر. وهناك أمور اختلف أهل العلم فيها هل هي من المفطرات أم لا، والصحيح أنها ليست من مفطرات الصيام، وهي الكحول. الكحل للصائم يجوز، لأن العين ليست من منافذ البطن، حتى القطرة كالكحل وقطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف والحقنة الشرجية والتقطير في النحنين وإبرة الدواء ودواء الربو الذي يستنشقه المريض ودواء الجائفة والمأمومة الجراح التي في الرأس وبلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن، هذا كله اختلف أهل العلم هل هو مفطر أم لا. والصحيح أن هذه الأمور لا تفطر الصائم ولا تفسد صومه. قال العلامة البسام رحمه الله: وغير مفطرات الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الناس الكحل وتقطير الأنف أو الأذن ودواء الجروح في أي مكان من البدن والإبرة التي يقصد بها إيصال الدواء إلى البدن سواء في العضل أو الوريد، يعني إبرة للحمى للمرض ليست مغذية ولا معوضة للجسد فإنها لا تفطر سواء كانت في العضل أو في الوريد، وخروج المني أو المذي بغير اختياره ودواء الربو باستنشاقه ونحو هذه الأشياء، فهي أمور فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح عدم الإفطار بها. بقي مسألة وهي الحجامة، إذا احتاج الإنسان للحجامة في حال الصيام أو احتاج ما وهو صائم هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر الصائم إخراج الدم من الصائم بالحجامة هل يكون سببا لفساد صومه؟ الصحيح في المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر ولا تفسد الصوم، وهذا قول أكثر العلماء، قول جمهور أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. والدليل الثاني أيضا حديث أنس أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، قال لا إلا من أجل الضعف، يعني لم تكره الحجامة إلا إذا أدت إلى ضعف البدن ثم إلى الفطر. وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها، يعني معناه أنها مكروه إذا أدت إلى الضعف. وحديث أبي سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم. ومن قال أنها تفطر استدل بحديث أفطر الحاجم المحجوم، وهو حديث حسن صحيح لكنه منسوخ بهذه الأحاديث، منسوخ بهذه الأحاديث. قال الشوكاني رحمه الله فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. من المسائل المتعلقة بالحجامة أيضا وبهذا الباب الفصد، أحيانا يكون في الإنسان عرق النساء فيحتاج إلى أنه يفصد في أسفل الرجل عند أصبعه رجله الصغيرة، يشرط بالدم يعني بمشرط، وهذا يسمى فصد فيخرج منه الدم. هذا الفصد، الفصد لغة هو شق العرق، واصطلاحا هو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد. وأما حكمه فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يفطر، إلى أنه لا فطر بالفصد، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة، وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل على أنه يفطر. بقي مسألة أخرى وهي نزيف الدم من الإنسان وهو صائم من أسنانه أو يرعف رعاف من أنفه أو به جراح أصابته ضربة فنزف دمه، هذه المسألة أيضا الصحيح أنها لا تضر الصائم ولا تفطره. قال شيخ الإسلام وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر. وكذا قال العلامة العثيمين رحمه الله قال النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يتحرز من ابتلاعه، أهم شيء لا ينزل إلى بطنه، أما إذا حصل أو ضرر في سنه سال الدم وهو لا يبلع الدم يرميه يلفظه في الخارج، أو أصابته جراح فقف خرج منها دمه، أو أسابه رعاف، فإن صومه صحيح. لكن إذا كان هذا الدم كثيرا ربما أدى إلى ضعفه وإلى أصابه الضعف فإنه لا يعرض نفسه للهلكة. مسألة أخيرة وهي سحب الدم للتبرع، أنت صائم فجاء بمريض يحتاج إلى دم وعندك الفصيلة التي هي تناسب فصيلة المريض، فهل إذا أخذت الدم للتبرع أو للفحص هل هذا يضر الصوم؟ الصحيح لا، لا يضر الصوم ولا يفسد الصوم، وهذا قول أهل العلم، قول أهل العلم في زماننا وفي عصرنا، العلامة ابن عثيمين والعلامة فوزان وابن باز وغير من أهل العلم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.